فاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. الله
الثانية بعد الظهر من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفاد مصدر طبي عراقي بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إلى 30 شخصا، والجرحى إلى نحو 700، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية. بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني إطلاق 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، ما أدى إلى أضرار بمجمع سكني وسط إطلاق نار واشتباكات متقطعة داخلها. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال. عاهد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال مؤتمر صحفي أبناء الشعب العراقي على حماية العملية السياسية وحفظها من خلال المؤسسات الدستورية. ولفت الفياض إلى أن قوات الحشد وجهت أمس ضربة قوية لمجموعة من إرهابي داعش في الموصل، مؤكدا أن لدى الحشد أهدافا ضد المجموعات الإرهابية سينفذها في الأيام المقبلة. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى التهدئة، مناشدا أبناء الشعب العراقي من كل الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح والحل بين الإخوة بالحوار. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي إن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي. وأضاف رئيسي: حصلنا على التقنية النووية وليس بإمكان أحد أن يسلبنا هذا الحق على الإطلاق، مضيفا أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهذا النوع من الأسلحة لا مكان له في استراتيجية إيران الدفاعية. كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزية المتطورة IR-6 التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز. وقال التقرير إن طهران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى أكثر من 170 جهازا لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5%. أصيب مستوطنان فجر اليوم بعملية إطلاق نار على مركبة كان يستقلها 5 مستوطنين لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة قبر يوسف شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هربوا من السيارة بعد إصابة عدد منهم، وأحرق المقاومون سيارتهم وانسحبوا من المكان. وأفادت مصادر صهيونية أن المصابين نقلا للعلاج في مستشفيات بيلينسون ووصفت جروحهما بالمتوسطة، في حين ذكرت القناة العبرية السابعة أن حالة أحد الجرحى خطيرة ونقل عبر مروحية عسكرية. باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر النبي يوسف بمدينة نابلس فجر اليوم، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينيين. من جهة أخرى، أعلن إعلام الاحتلال محاصرة منزل مطلوب أطلق النار على مستوطنة شافي شمرون الأسبوع الماضي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا وأبعدت امرأة مقدسية عن المسجد الأقصى بعدما اعتقلت طفلين في رام الله. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 123 صهريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية. وكانت القوات الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا مؤلفا من 137 صهريجا من النفط السوري بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بيند بولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: أهمية الأمانة في الإسلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا إيمان لمن لا أمانة له. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. من المفاهيم الإسلامية المهمة جدا والتي احتلت مساحة واسعة قرآنيا وروائيا قضية الأمانة. والآن كلامي عن الأمانة في محاور أربعة. المحور الأول: ما معنى الأمانة؟ الأمانة مصدر مشتق من الأمن، الفعل اللي اشتق منه هذا المصدر هو أمينة، فالأمانة مأخوذة من الأمن، والأمن المراد به الهدوء والاستقرار والارتياح. الإيمان أيضا مشتق من نفس المصدر الذي اشتق منه الأمانة، يعني أيضا الإيمان مأخوذ من الأمن، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى فيه استقرار وفيه هدوء وفيه اطمئنان نفسي. فإذا الإيمان والأمانة ينبعان من منبع واحد ومشتقان من فعل واحد، ولذلك النبي يربط بين الأمانة والإيمان فيقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة لغة ضد الخيانة، ولكن هذه الأمانة بعض الناس أساء فهمها. يعني لما تسأل كثير من الناس تقول لهم الأمانة شنو، يقول لك يعني رد الودائع. إذا واحد خلى عندك أموال أمانة فلازم ترجع لها، هذا هو. بينما معنى الأمانة أوسع وأوسع بكثير. الأمانة خلق يدعو إلى حفظ الحقوق والواجبات التي تعود إلى الآخرين. هذا الأمانة خلق يدعو إلى حفظ حقوق الآخرين، التزاماتك ويا الناس. فإذا تشمل رد الودائع، يعني تشمل المال وغير المال، العقل الذي وهبه الله إليك يا ابن آدم هو أمانة عندك، متمام. ولذلك الله ماذا يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. شنو هذه الأمانة التي عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال وأشفقنا منها من حمل هذه الأمانة، ولكن الإنسان استطاع. هل الإنسان أقوى من الجبل؟ هل الإنسان أقوى من السماوات؟ هل الإنسان أقوى من الأرض؟ الجواب أن الله تعالى أعطى للإنسان عقلا، وبهذا العقل يتحكم في تلك الأمانة الإلهية، تكاليف الإلهية. الآن الإنسان هو المكلف. التوحيد عند الإنسان، التوحيد بمعناه النقي وبمعناه الواسع عند الإنسان. استطاع الإنسان أن يتحمل التكاليف الإلهية والمعارف الإلهية لأن عنده عقل. فإذا العقل أمانة، تكاليف الشرعية أمانة، تمام. الله أعطاك عين، هذه العين أمانة عندك، شلون تؤدي هذه الأمانة؟ أعطاك أطراف يد رجل، هذه أيضا أمانة عندك، كيف تؤدي وظيفة هذه الأمانة؟ إذن الأمانة ليس بالأموال، وإنما في الحقوق، في الواجبات، في الالتزامات. وأداء الأمانة من أرقى الواجبات ومن أهمها. ولذلك تلاحظ الله تبارك وتعالى لما يمدح بعض الأنبياء يمدحهم بأداء الأمانة وبصفة الأمانة، بعد صفة الرسالة يأتي بصفة الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. شوف رسول يأتي من بعد صفة الرسالة الأمانة، لأهمية الأمانة. موسى عليه السلام لما استقى لبنتي شعيب رضوان الله عليه واستدعاه شعيب إلى بيته، جابت البنت تمشي وهو يمشي أمامها، ماذا قالت لأبيها؟ قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عنصر الأمانة لحظته فيه. موسى عليه السلام ما رد ودائع لها حتى وصفته بأنه أمين، وإنما غض بصره. لاحظ هنا تدخل عنصر الأمانة، ما رد ودائع لبنت شعيب حتى عرفت بالأمانة، ما شايف تقبل هذا، إنما عرفت بأن هذا الرجل أمين على أعراض الناس. فإذا أولا معنى الأمانة معنى واسع، يشمل الأموال، يشمل الشيء المادي والشيء المعنوي، كما سيأتينا إن شاء الله في المحور الرابع مصادق الأمانة. نجي إلى المحور الثاني. الأمانة مهمة جدا، أهميتها في المجتمع. المجتمع مؤلف من أبناء أفراد، تمام، يعني مجموعة من الأسر، مجموعة من البشر يؤلفون المجتمع. مجتمع مؤلف من مثلا 1000 شخص، 2000 شخص، 500,000، 1,000,000. هذا المجتمع المؤلف من أشخاص عبارة عن شبكة من الاتصالات، يعني الناس أكو ترابط فيما بينهم، يعني واحد مرتبط بالثاني، واحد له حقوق على الآخر وأكو التزامات من قبله أيضا للآخر، تمام. يعني مثلا واحد يعمل بأموال فلان من الناس، فإذا أكو ترابط. مثلا تلاحظ أن المعلم عند مجموعة من الطلاب 40 طالب 50 طالب، ذولا شنو؟ أكو علاقة ربطة وياهم، تمام. مثلا الولد الطفل عند أموال، وين الأموال مودعة؟ عند أبيه، فإذا له حقوق عند أبيه، فالأب يرعى أولاده ويرعى أموالهم. فإذا كبر الولد صار الولد يرعى أموال أبيه ويرعى أبوه نفسه، مو تمام؟ فإذا المجتمع شبكة من العلاقات تربطه. المريض وين يروح؟ يروح للطبيب. الطبيب إذا بينه وبين المريض علاقة، والمريض أمانة عند الطبيب. الطبيب إذا احتاج إلى خريطة هندسة يروح للمهندس. المهندس إذا احتاج مثلا علبة سجاير وين يروح؟ يروح إلى سوبر ماركت. فسلسلة من العلاقات، شبكة من الارتباطات تربط أبناء المجتمع. إذا كل واحد من أبناء المجتمع أدى للثاني حقه كاملا سادت الأمانة، وإذا سادت الأمانة صار ذلك المجتمع مجتمعا سعيدا، وساد الأمن وساد الاستقرار. أما إذا كثر الغش وكثر الخداع وكثرت إضاعة الحقوق، حينئذ حلت الخيانة، وإذا حلت الخيانة ارتفعت البركة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إذا حلت الخيانات رفعت البركات. المشكلة الآن، المشكلة الآن الموجودة عندنا أو عند بعض المجتمعات هي مشكلة الثقة، أزمة الثقة. بعض المجتمعات تعيش أزمة ثقة، يعني ما عندها ثقة بالطبيب وما عندها ثقة بالغذاء اللي تاخذه. الغذاء اللي تاخذه مثلا ينتهي الدواء او ينتهي الغذاء بتاريخ معين، والتاريخ تبين مزور، تاريخ تبين مزور. فاذا زعزعت الثقة بالمجتمع، حينئذ صار ذلك المجتمع واحد يأكل الثاني، واحد ما يأمن بالثاني، واحد لا يصدق بالثاني. فاذا زعزعت الثقة انحلت اواصر ذلك المجتمع، هل دبت روح العداء ودبت روح الهرج والمرج، وصار ذلك المجتمع ينذر بكارثة. وشكد أكو مجتمعات رفعت البركات، رفع الاستقرار منهم ورفع الأمن منهم والطمأنينة، بأي شيء، بأي سبب؟ بسبب الاختلال في نظام الأمانة. الأمانة نظام للمجتمع، كما أن نظام المرور ينظم عملية السير، كذلك قضية الأمانة تنظم ذلك المجتمع. فإذا نظام الأمانة، نظام الأمانة في المجتمع له أولوية كاملة، الأولوية الكاملة. ولذلك عندنا كم هائل من الآيات المباركة، توصيات للإنسان، لأن الإنسان ينسى كثير النسيان. كم هائل إجا من الآيات القرآنية يوصي بالأمانة، وكذلك كم هائل من الأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظ هذه اللهجة، اللهجة الشديدة، اللهجة الحثيثة، اللهجة الواضحة في أداء الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لاحظ، قدم الأمانة على العدل، لأنه إذا سادت الأمانة حينئذ يعني تحققت فرص العدالة، تحقيق العدالة. يعني الأمانة مقدمة إلى تحقيق العدالة. لاحظ آية ثانية من صفات المؤمن، من صفات عباد الله، وإحنا كلنا نريد أن نكون مؤمنين وأن نكون عباد لله، متمام. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون الله تبارك وتعالى في ذلك. أجت الروايات العديدة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: آية المنافق ثلاث، ثلاث صفات. إذا تريد تعرف واحد منافق، النبي يعطيك صفات هذا المنافق. أول صفة: إذا حدث كذب، كذاب في كلامه، يقول خلاف الواقع. اثنين، اذا وعد اخلف الوعد. وطبيعي ان الوعد كان عنه مسؤولا. الوعد وما ادراك ما الوعد، من الصفات الحميدة ومن الصفات التي تحلى بها الانبياء سلام الله عليهم. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان الامانة. هاي علامة المنافق. ثلاثة، شوف الامام جعفر الصادق عليه السلام ماذا يقول. يقول: لا تغرنك بالرجل، او لا يغرنك بالرجل طول ركوعه وسجوده. يعني من تشوف واحد يصلي وصلاته بخشوع يطول بالركوع ويطول بالسجود. الامام يقول ربما هذا انسان واقعي صحيح متدين، ولكن ربما هذه عادة اذا تركها استوحش. شلون يعني؟ مثل ما واحد عادته اذا تغدى ينام ورا الغداء، او مثلا اذا تريق، ذول الاخوة اللي يدخنون اذا تريق يكون يشرب سيجارة، اذا ما يشرب سيجارة يقول والله راسي يقوم يوجعني. كذلك اذا ما يصلي ما يرتاح، عادة عنده، مثل ما يأكل مثل ما يشرب عند الصلاة عادة. مو يعني الصلاة لها قيمة روحية وتهذيبية لنفسه، لا، اكو بعض الناس هكذا. يقول الامام: لا تنظر، يعني لا يصير المقياس عندك في المؤمن طول ركوعه وطول سجوده فقط، وانما انظروا الى صدق حديثه واداء امانته. عجيب هذا الاسلام. شوف منهج اهل البيت عليهم السلام في التربية. الاسلام يقول لك الانسان المؤمن مو بعبادته، لا، العبادة وحدها ما تكفي مع اهميتها القصوى، لكن عليك ان تكون مستقيم السيرة في المجتمع. الاسلام يريد يبني مجتمع صالح، يريد يبني انسان، والعبادة لوحدها غير كافية، لابد عبادة وسيرة، يعني وحدة تضفي على الثانية اثرها. الصلاة اذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر صارت صلاة شعارية، صارت صلاة ديكورية، لاحظ. اما اذا الصلاة نهت عن الفحشاء ونهت عن المنكر وصار الانسان المصلي مستقيم السيرة في المجتمع، معاملته صادق، بوعده صادق، اخلاقه حسنة، ما عنده حقد، ما عنده غير، ما عنده بغضاء، ما عنده منكر، ما عنده عصيان الوالدين، عنده اهتمام بعمله، عنده اهتمام بدروسه، حينئذ أدت الصلاة وظيفتها، وجاء المؤمن بالصلاة التي يريدها الله تبارك وتعالى. زين، انتقل الى المحور الثاني. اذا نظام الامانة في المجتمع نظام مهم جدا. نجي الى المحور الثالث. المحور الثالث، هسه احنا اليوم نسمع لحديث الأمانة، نريد ان ننمي ارادتنا بحفظ الأمانة. انا اريد الان انمي ارادتي في حفظ الأمانة. وطبعا قلت انا الأمانة مو فقط بالاموال، لا لا لا، تشمل القضايا المادية والمعنوية كما سأبين. شلون اقوي ارادتي في حفظ الامانات؟ هنالك سبل. الانسان عنده ميول وعنده غرائز وعنده شهوات وعنده حب الانا. المشكلة اللي وقع فيها ابليس، هاي المشكلة اللي طردته من رحمة الله تبارك وتعالى وصار لعنة، الله لعنه، الملائكة لعنة، احنا اللعنة صباحا ومساء. تدري شنو جريمته؟ شنو قتل يعني مليون شخص؟ ماذا فعل ابليس؟ قال: انا خير منه. مو لانه ما سجد، لا، عدم السجود متفرع عن الاستكبار، عن الانا، عن حب الذات. حب الذات سبب المشاكل. انا احب ذاتي فلابد ان اوفر لها الأنس، الطعام من حلال أو من حرام؟ طيب خلي أكل، يابا مو حرام هذا الطعام. يقول شو سوى نفسي مشتهية، مشتهية لأكل. واحد يأكل دجاجة قال له هاي الدجاجة ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية والعلماء محرميها. يقول وإذا طيبة دجاجة طيبة وأنا جوعان، يعني أنا أريد 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 أشبع لذتي، أنا أريد أن ألبي ما يحتاجه بدني حتى وإن كان من حرام. هي هنا المشكلة، المشكلة أن حب الذات، حب الغرائز، حب الشهوات يسيطر عند بعض الناس فيجعلهم ينحرفون يمينا وشمالا. زين شلون احنا نتغلب على حب الذات؟ شلون نتغلب على الشهوات؟ شلون نتغلب على الغرائز؟ اكو طرق. اول طريقة سهلة، سهلة نطبقها ان شاء الله. اول سبيل هو تنمية الوازع الديني عند الانسان، تنمية الإحساس الديني. سبب المشاكل يا أخي هو ضعف الجانب الديني عند الناس، عند بعض الناس، لا أقول عند الكل، لا، أكو هنالك مؤمنون ورعون، لكن بعض الناس عندهم ضعف بالجانب الديني. يعني يهتم ببيته، يهتم بالأثاث، يهتم بنفسه، يهتم بقضاياه الجانبية وغير الجانبية، وأما الدين، الدين يجعله بالأخير، بالأخير يفكر بالدين. يهيئ العائلة الثلاجة الزينة، طباخ الزين، غرفة النوم الجيدة، الأثاث الممتازة، يهيئ لهم البضاعة، يروح يشتري البضاعة made in شابان، مو تمام، ويجيبها للبيت، لكن يهيئ له فد 10 كتب بالبيت مهمة وضرورية تحتاجها العائلة إذا صارت عندها مثلا مسألة شرعية. أكو فتاوى ميسرة، أكو منهاج صالحين، أكو مفاتيح الجنان، أكو مثلا بعض كتب الأدعية، أكو هنالك بعض المسائل الشرعية اللي هي تجاوب عن المسائل الابتلائية، أكو كتب تتحدث عن مكارم الأخلاق. دائما دائما البعض ينظر إلى الدين نظرة استخفاف، يعني جعله بالدرجة الأخيرة. إذا ابن جاب المعدل شوية، المعدل ضعيف، يصيح عليه ويصير عصبي عليه، لكن إذا ما قعد صلى صلاة الصبح ما يحاكي، إذا ما صلى صلاة أو ما صام شهر رمضان ما يحاكي، مو تمام، أكو بعض الآباء هكذا. لكن إذا مثلا قصر في عمل من الأعمال الأخرى تلاحظ المطلوب غير المطلوب، مطلوب الولد يجيب معدل راقي، واحنا نشجع ابنائنا على الدراسة وعلى اهمية المدرسة، وعلى ان يحظى ابنائنا باعلى درجات وان يصلوا الى ارقى الجامعات، لكن الى جانب هذا السعي كن اكو دين، اكو مواظبة، اكو احساس ديني. الان افتح عينيك تشوف المغريات تملأ الارض، أمامك فضائيات وفيها ما فيها، عندك الأموال الكثيرة والسفر مهيئ. الآن وين ما تريد يريد الإنسان يسافر يسافر، المغريات كثيرة، اللعب كثير، الأجواء مدججة ومسمومة ومشحونة بالمغريات وبالمحرمات. شلون الإنسان يحافظ على دينه؟ لابد ينمي الوجدان. شلون ينمو الوجدان الديني؟ الوجدان الديني ينمو من قراءة القرآن، بالأدعية، بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، هذا دعاء الإمام، ولا مبلغ علمنا. المجيء إلى إلى مساجد الله، الحضور في مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مطالعة الكتب، تذكر الآخرة، الإنسان يتذكر الآخرة. شوف أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول، كلمة رائعة يقول الإمام، وكل كلامه رائع، يقول: ما بين أحدكم والدخول إلى الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. شنو الفاصل الآن اللي يفصلنا عن الجنة وعن النار؟ شنو الفاصل؟ الفاصل الموت، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لاحظ احنا الان نودع يومية عشرات ونستقبل عشرات، نسمع بالاعلام قتلى قتلى قتلى، مات فلان وماتت فلانة، ونسمع. فاذا الموت حقيقة، الانسان كما مات فلان وشيعة هو هم يموت، مات ابي وانا ايضا وراء لابد ان امضي، غايته هي مسألة وقت. لان انا لازم انمي الاحساس الديني حتى اتهيأ لذلك اليوم. مأمون العباسي، مأمون دولة وجيش امكانيات، خرج اجى الى من بغداد، اجى الى مواجهة الروم، وصل الى مدينة طرطوس في سوريا، وصل الى هذه المدينة بالبر بالصحراء، قال لأصحاب الجيش حطوا رحلكم ها هنا، خلي الليلة نبقى هنا لأن الجو لطيف بارد. فنصبوا الخيام والجيش يملأ البيداء، يملأ الصحراء. نظر إلى عين ماء جارية، شلال أيضا يجري منها، منظر لطيف. قال لهم سووا لي هنا فد مكان عريش على هذا الشلال، على هذا المي اللطيف. رأسا جابوا له خشب، سووا له مثل الجسر على ذلك الشلال، ونصب له فد خيمة وجلس ينظر إلى الماء ما أبرده، وإلى الهواء ما أبرده. وهذه دنيا، الدنيا تضحك والدنيا تغر. ينظر وإذا سمكة طلعت بالماء، سمكة لطيفة صغيرة. قال لهم ألزموا هذه السمكة وجيبوا لي إياها. لزموها، جابوا هي، خلوها على بيده، خلاها على ثيابه تعرف تتحرك، سوها طالعة من الماي، وإذا بها راحت فلتت بالإيدة رجعت إلى الماي مرة ثانية، تبلل إيدة تبلل جسمه تبلل الفراش. قال امسكوها، راحوا أيضا مسكوها مرة ثانية وجابوها. قال لهم روحوا سووا لي إياها الآن حتى أتعشى بيها، روحوا قلوها لهاي السمكة اليوم عشاي سمك تقلاه زين. احس قشعريره صار عنده برد، ماي لاح جسمه ولاح فراشه، وهو ايضا رجل شوي يعني كبير، احس بالقشعريره والبرد، فصار ينادي اني لبردان. جابوا له اغطيه غطوه ويصيح البرد البرد، جابوا له نار اضرموا نار يمه ويصيح برد، جسمك صار يتصبب عرق. جاب للمعتصم العباسي جايب لجنة طبية وياه، هي كل شيء دولة إمكانية دنيا، جابوا له لجنة طبية، شافوا النبض، قالوا له للمعتصم ترى أبوك يعني خلص كل شيء انتهى، أحس بدنو أجله. طبيعي جابوا له السمكة، جابوا له هي مقلية وممتازة، قال لهم لا شهية عندي لها أبدا، ودوها ما اشتهي الطعام. رب عمل واحد يحرم كل ملاذ الدنيا. ثم صار يخرج خارج الخيمة العريش، ينظر يمين شمال إلى الجيش يملأ الصحراء دنيا. رفع طرفه إلى السماء قال يا من لا يزول ملكه ارحم من يزول ملكه. شرحم بعد خلاص خلاص، دنا الأجل وانقطع الأمل، ومات المأمون العباسي في ذلك المكان، في ذلك المكان مات وانتهى وصار قصة. الآن أنا أحدثكم عنه وغيري يجي يتحدث عنه، يتحدث عن سلبياته ويتحدث عن تاريخه، وإذا عنده شيء من التاريخ يتحدث عنه. هذا هو الإنسان، أنا كذلك انت كذلك يا اخي. ما بين احدكم والجنة او النار الا الموت ان ينزل به. قد اكون بشر طالع عند 50 امل في ذهنه في راسه، يطلع خطوات يمشي يوقع واذا بي مات الله يرحمه انتهى صار حدث. هذه قضية الانسان لما يستذكرها، انا ما اريد يعني هذه الخوف، وإنما أقول إحنا ننمي الوجدان الديني، الحس الديني بسبل، ومن السبل تذكر الآخرة، الذهاب إلى المقبرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله: زوروا موتاكم، زوروا المقابر. ما مضمون الرواية؟ فإنها تذكركم الآخرة. فإذا أول شيء تنمية الإحساس الديني. إذا أنا نميت إحساس الديني صار عندي التزام، إذا صار عندي التزام أحفظ حقوق الآخرين، أؤدي الأمانات إلى أهلها. هذا واحد. اثنين، لابد الإنسان أن يصير عنده وعي، وعي لحفظ النظام الاجتماعي. أنا جزء من أبناء المجتمع، مو؟ فإذا أنا جزء من أبناء المجتمع لازم أحافظ على مجتمعي، أحافظ على البيئة اللي أنا أعيش فيها. يعني مثلا ما أخالف الإشارة، إشارات المرور. ليش ما أخالف؟ يعني لازم ألتزم، لأن إذا أنا خالفت وذاك خالف راح تصير فوضى، وإذا تصير فوضى يؤدي إلى الإرباك، يصير حوادث، يصير مشاكل، يصير ذلك المجتمع مجتمع متخلف. المفروض أنا أحافظ على البيئة، النظافة. إذا أنا حافظت على النظافة وذاك حافظ على النظافة، نخلق مدينة نظيفة جميلة، مدينتنا إحنا نرتاح. أما إذا لا، أنا ألقي القاذورات في أي مكان أريد، وذاك يجي يقطع الشجرة، وذاك يجي مثلا يلوث البيئة بالدخان والغبار، النتيجة أنا الضرار والمجتمع راح يتضرر وراح تصير فوضى. فإذا أنا لازم يصير عندي وعي، أنا علي التزامات أحفظها حتى الآخرين شنو يحفظون التزاماتي. أنا ألتزم بحقوقك حتى الآخرين شنو يلتزمون بحقوقي. أكو واحد سرق، قالوا له: يا أبا أنت ليش سرقت؟ القاضي سأله: ليش سرقت؟ قال: والله يا حضرة القاضي، أنا مو واحد إجا سرقني، فأنا شو أسوي حتى أخلق معادلة؟ أنا هم سرقيت. وذاك لص، أنت ليش تصير لص؟ شوف أمير المؤمنين القدوة ماذا يقول لولده الإمام الحسن، والوصية لي ولك: قال له: بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لها لنفسك ما تحب له لغيرك، واكره لها ما تكره له، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. مثل ما أنت ما تحب واحد يظلمك، كذلك لا تظلم الآخرين. إذا أنت ما ظلمت الآخرين ما حد يظلمك، إلا إذا يجي واحد مثلا، هذا يجي واحد عنصر خبيث، هذا واحد إلا بحث، هذا شاذ يعتبر. نتكلم عن الحالة الطبيعية. زين، الشيء الثالث اللي حافظ على أداء التربية، التربية وما أدراك ما التربية، التربية تربية أبنائنا، تربية أجياننا. الأولاد أمانة عندك، الولد أمانة، البنت أمانة، الزوجة أمانة، الزوج كذلك. فإذا إذا الإنسان ربى من الصغر على حفظ الأمانة وعلى أداء الأمانة، حينئذ راح ينمو على هذه الحالة في الأغلب. زين، هذا إذا المحور الثالث. نجي إلى المحور الأخير، نجي إلى أنواع الأمانات، مصاديق الأمانات. يعني هل الأمانة فقط في الجانب المادي؟ الجواب لا. أولا الجانب المادي، طبعا الأموال فيها أيضا تتحقق الأمانة. يعني إذا واحد أودع عندك مال فلازم ترجعه إلى كامل، فلس واحد لا يجوز لك التلاعب به. إذا استقرضت من فلان مال فعليك إرجاعه كما مقرر بينك وبين صاحبك، ولا يحق لك أن تأخذ منه فلسا واحدا. شوف الإسلام شلون يحاول ينمي، يقوي أواصر العلاقة، يقوي الروابط. يقول لك: يا ابن آدم، إذا أنت تداينت 1000 درهم من فلان من زيد من الناس، طبيعي القرض في الروايات القرض أفضل من الصدقة. قالوا: كيف القرض أفضل من الصدقة؟ قال الإمام عليه السلام لأن درهم القرض يرجع لك مرة ثانية وتقرض أيضا مرة ثانية ويرجع لك وتقرض مرة ثالثة ورابعة وخامسة، يعني تقضي حوائج الآخرين. أما الصدقة فإنه لا يعود إليك. مو معنى أن الصدقة ما بيها ثواب، لا، الصدقة فيها ثواب عظيم، لكن مثلا إذا ثواب الصدقة 80 القرض مثلا ثوابه 85. زين، من تعاليم الإسلام لتقوية الروابط، إذا واحد قرضك 1000 دينار أو 1000 درهم ومثلا قال لك يابا أول محرم رجع لي إياها، صار أول محرم ترجع له 1000 درهم، هذا حقه. لكن في التعاليم الإسلامية يقول لك أنت انطي مثلا 1000 درهم وياه فد 5 دراهم هدية، هدية هاي هدية مو مشروطة حتى يصير ربا، لا مو في العقد أصلا ولا في البداية مقررة، يعني ترجع له، أو مثلا تجيب له فد علبة حلويات أو مثلا شيشة عطر أو مثلا تجيب له هدية أخرى، هذا حتى تنمي الروابط تشجعه. هاي تعاليم الإسلام هكذا. فإذا القرض، الأمانة المودعة عندك، الحقوق الشرعية، الحقوق الشرعية، هاي الأموال اللي عندك من الذي أعطاها لك؟ الله تبارك وتعالى، مو تمام؟ الله هو الذي أعطاك وهو الذي رزقك، وأنت إنما كسبت ذلك بقوتك التي منحك الله إياها. ثم قال لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأنت عليك حقوق وعليك واجبات وعليك التزامات، هذه الأمانة ردها إلى الله تبارك وتعالى. الله ينطيك 100 أنت أنطي 20، لاحظ هذا العمل فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. عندنا أموال اليتيم، أموال اليتيم يعني الجانب المالي أيضا إلا مصادر كثيرة. أموال اليتامى أمانة، ولذلك الذي يأكل درهم من أموال اليتامى القرآن يقول فكأنما يأكلون في بطونهم نار، في النار يأكل. عندنا قضية المواريث، أكو مسألة يبتلي بها الكثير، يعني يموت مثلا، يموت الأب، الله يحفظ الآباء، يموت الأب وخلف مثلا 5 أولاد ترك و5 بنات، يجي الابن الكبير يتصرف بالأموال وكأنها صارت له، يا وبقية الورثة والله ما محتاجين الورثة البقية، أو يعطيهم مثلا في مقدار من الإرث مع العلم، مع العلم مسألة هذا الميراث إذا موصي المرحوم فالوصية تنفذ بالثلث، والثلثين الباقيات لمن؟ للورثة. لا يجوز لأحد أن يتصرف بفلس واحد إلا باتفاق جميع الورثة، لأن المال رأسا ينتقل بعد الموت لمن؟ إلى الورثة، لابد أن يوزع بالتساوي كما بين القرآن الكريم وكما بين النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فإذا 2 أو 1 الأموال، ثانيا من مصادق الأمانة حفظ الأعراض، أعراض الناس، أعراض الناس أيضا من مصادق الأمانة المهمة، لا يجوز التطاول عليها، لا يجوز التطاول على سمعة الآخرين، لا يجوز التطاول على كرامة الآخرين، حتى يكون ذلك المجتمع مجتمعا متحاب، حتى يكون مجتمع مستقر، حتى يكون مجتمع آمن ويكون مجتمعا هادئا. 3 من المصادق الأمانة: العلم، وما أدراك ما العلم، الفضيلة بكل أقسامها. يعني مثلا عالم يجي واحد يسأله يقول له شنو جواب هذه المسألة، بمجرد أن يسأله صار أمانة عنده، فلابد أن يوصل له المعلومة الدقيقة بأمانة كاملة. الطبيب عليه أن يوصل المعلومة بأمانة كاملة، المهندس كذلك، كل واحد في ميدانه حينما يسأل عن مسألة فحينئذ تحققت الأمانة، فعليه أن لا يخون في الجواب، على العالم أن يظهر علمه. الخطيب أنا الآن لما أتكلم بخدمتكم يعني أنتم أمانة عندي، فإذا نقلت لكم معلومة غير صحيحة، غير دقيقة، غير محققة، مكذوبة، فلقد خنت الأمانة بيني وبين الله تبارك وتعالى. والنبي قال من لا إيمان له لا أمانة له. اللي ما عنده أمانة ما عنده إيمان، واللي ما عنده إيمان ما عنده شنو؟ أمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك انت تلاحظ علماءنا سهروا الليالي وحققوا وكتبوا ودونوا بإخلاص كبير، وجاءتنا كتبهم محققة، وجاءتنا كتبهم بأمانة وإخلاص. جد بذلوا جهد العلماء الأعلام الذين وصفهم الإمام سلام الله عليه بأنهم حافظون لدينهم، صائنون لأنفسهم، لأنه أكو هنالك بعض ممن يدعي العلم لكن يخون الأمانة، يخون الأمانة وما ينقل المعلومات بأمانة، ولذلك يورط نفسه ويورط الآخرين. وهنالك من العلماء هذا العالم لو تسجنه ما ينطيك معلومة فيها خداع وفيها كذب وفيها خيانة، خيانة للإنسان وخيانة للدين وخيانة للمقدسات وخيانة لله تبارك وتعالى. لاحظ مثلا الشيخ الجواهري أعلى الله مقامه، صاحب دورة الجواهر اللي هي 40 مجلد، شوف هذا الإنسان يعني مشغول ليل ونهار بالتحقيق حتى يوصل المعلومة الصحيحة إلك أيها الإنسان. هذا ابنه توفى، ابنه توفى وجابوه إلى المغتسل، طبعا عملية الغسل تطول لها فد 20 دقيقة 25 دقيقة، هو جايب الأوراق وياه ويكتب، منتظرين الناس واقفين المشيعين يردون يشيعون ابنه وهو يكتب في كتاب الجواهر. قالوا له الآن وقت بحث وقت كتاب، قال لا أكو وقت 20 دقيقة عندي أنا، ليش أضيعها؟ عمر، العمر محسوب يا أخي، بالدقائق بالثواني محسوب العمر، تمام؟ ولذلك أبدعوا، ولذلك جاءتنا كتب محققة تقرأها بأمانة. يعني هو العالم، العالم يوصل لك إياها، إذا وصلها بتعب وبجهد وبإخلاص وبتأمل، حتى إذا كانت المعلومة غلط، إذا كانت المعلومة غلط في حكمها الواقعي، إذا كان ما متعمد ذلك فحينئذ له أجر ولا شيء عليك ولا شيء عليه. أما إذا كان مقصر فالويل له. العلامة الحلي أعلى الله مقامه، هذا الرجل الجليل صاحب المؤلفات صاحب الخدمات الكثيرة، لما مات شاف ابنه بالمنام قال يا أبا كيف أنت الآن؟ قال لولا كتاب الألفين، عند كتاب الألفين في قضايا عقائدية، قال لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. مع أنه مو متعمد، مع أنه يأتي بالدليل، ولكن مع ذلك في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. أخيرا من مصاديق الأمانة محمد وآل محمد. ولذلك في حديث الثقلين ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، فانظروا كيف تخلفونني أو تخلفوني فيهم. هاي الأمانة اللي راح أخليها أذكم القرآن والعترة. شلون راح هاي الأمانة تحافظون عليها تأدونها كما ينبغي؟ يعني الإمام علي يرجع إلى النبي ويقول يا رسول الله أمتك حفظت الأمانة. الزهراء تروح إلى النبي تقول له يا رسول الله أنا سالمة وكل شيء ما فيه وقد حفظت الأمة الأمانة. الإمام الحسن الإمام الحسين أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون كل صرعوا. ماذا فعلت الأمة بأهل البيت؟ الإمام الحسين يرجع إلى رسول الله يرحل إلى الله ويفد على رسول الله ويمسح النبي جراحاته والدماء تسيل من بدنه. ماذا صنعوا به في يوم كربلاء؟ ماذا صنعوا بعائلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الإمام المهدي عليه السلام يقول وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وعاد الجواد إلى الخيام ولما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور الله على الوجوه لاطمات وبعد العز مدللات وإلى مصرعك مبادرات. قتل الحسين عليه السلام وهجم الأعداء وفي اليوم الحادي عشر من المحرم جاءوا بالنياق الهزل إلى بنات رسول الله إلى المدللات إلى العقائل. زينب التفتت إليهم قالت أخرجوا ونحن يركب بعضنا بعضا. لا تمد يد أجنبية لبنات الرسالة، احنا النساء نتعاون فيما بيننا. وفعلا زينب أركبت النساء اليتامى العقائل ثم جاءت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. لاحظ العلامة التستري رحمة الله عليه التستري يوصف لك الحالة، يقول خرجت زينب مع الإمام زين العابدين وهو يتوكأ بيد على عصا ويتوكأ باليد الثانية على عمته العقيلة زينب. جاءت به الى الناقة، شلون تركب الامام مريض عليل يتمايل يمينا وشمالا من المرض، شلون تركب على الناقة؟ سنت ركبتها وصعد الامام بشق الانفس، ما كان يستقر على ظهر الناقة وإنما يريد أن يسقط عن جهة اليمين والشمال. فجاء الأعداء يعز عليك يا رسول الله، ربطوا رجليه بضبط من الناقة ووضعوا الأغلال في يديه. الله ويصيح واغوثاه، أين قمر العشيرة؟ أين أبو الفضل العباس؟ ويصيح وغوثاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي وزينب وين ليجي وياي شتاي الشتاي اريد اصل المطروح عالماي عالماي اقل يا اخويا وجلعة حماي اي انا بعدك صفيت ضوي. كأنما العباسي جاوب اخت العقيلة قلها تعتبين تعتبين يا زينب علي يا اخويا انا وين راسي وين ايدي. ومروا بهم على تلك الاجساد الصرعة المضرجة صاحت العقيلة زينب ودعوا وانتم على ظهر الناقة النياق لان اذا وقعت علوية من الذي يركبها. ولكن سيدتي سكينة ما تحملت ألقت بنفسها عم زينب اذني لي انا ما اقدر افارق جسد والدي ألقت بنفسها على جسد أبيها الحسين تقل أبا من الذي قطع راسك أبا من الذي خمد أنفاسك. جاء لها عمر ابن سعد جاء لها عدد من الأعداء قومي فلم تقم وإذا بصوت يعز عليك يا رسول الله وإذا بصوت زجر يتلوى على متونه تنظر إلى الصوت مرة وإلى جسد أبيها تقل أبويا برضاك يا رغم عليك انت راضي ابو علي بويا برضاك يا رغم عليك انا يجرني العدو من بين ديك افراخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحذا وريدي معذور يا الحذا يا وريديك هذه بناتك من يكون اذا سرت بالأسر قائدها ومن يا الله يا الله.
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تؤطي من تشاء وتمنعه إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعثار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه يا فارج.